الرجيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأثر العملي والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، وهذا الركن يمكن بيانه بأحدى الصيغ التالية. الأولى، الركن الرابع والأخير، أن يكون الاستصحاب منتجاً للأثر العملي. أما إذا كان الاستصحاب يثبت لنا شيء ليس له أثر عملي على المكلف، فيكون التعبد به لغوا، كاستصحاب حياة الملائكة مثلا وما شابه ذلك. إلا أن هذا العنوان المذكور الأثر العملي بين بأحد صيغ ثلاثة. الصياغة الأولى أن الاستصحاب يتقوم بانتهائه إلى أثر عملي، اللي هو نفس العنوان المذكور اللي طرحناه كالركن الرابع. كلما أدى بنا المستصحب الذي جئنا به إلى فترة الشك وجعلناه متيقنا، كلما أدى بنا إلى أثر عملي، فآنذاك الركن الرابع قد تم. تجرد الاستصحاب عن هذا الأثر العملي، يعني مجرد استصحاب لحالة سابقة من دون ترتيب أي أثر عملي، فالركن الرابع لا يجب. ومستند هذه الصياغة، هذه الصياغة ما هي مستندها؟ مستندها قرينة الحكمة. ليس المقصود بقرينة الحكمة اللي تعين لك الإطلاق، لا لا، المقصود بها صمود كلام المولى عن اللغوية. المولى الحكيم حينما يشرع شيئا لابد أن ينتهي هذا التشريع إلى أثر عملي يؤثر على سلوك المكلف. الحكمة تقتضي ذلك. أما إذا تجرد هذا الذي شرعه الشارع عن أي موقف، عن أي أثر عملي، فهذا ينافي حكمة المشرع. فحتى يصان كلامه عن اللغوية لابد أن نفترض انتهاء الاستصحاب إلى أثر عمل، وبالتالي لا معنى أن نتمسك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك. سوف ينصرف هذا الإطلاق المذكور بنكتة اللغوية إلى الاستصحاب المنتهي إلى أثر عمل. زين، على هذا الضوء اللي ذكر السيد الشهيد، سوف ينفتح المجال عندنا لأنواع المستصحبات، لأن هذه الصياغة هي أوسع الصيغ الثلاثة المطروحة. فأينما انتهى بنا المطاف إلى أثر عملي نستصحب، سواء كان المستصحب حكما شرعيا كاستصحاب وجوب الجمعة إلى زمان الغيبة، أو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي كاستصحاب عدالة زي، أو كان المستصحب متعلقا لحكم شرعي كاستصحاب طهارة الثوب متعلقة علما لحكم شرعي، وهكذا. لأن مفاد هذه الصياغة الانتهاء إلى أثر شرعي، فلا نحصر المستصحب بشيء ما دام يؤدي بنا إلى أثر شرعي فنحن نستصحبه، وينفتح بعد المجال لهذا المستصحب من دون أن يتعين بشيء ما. فإذن أوسع الصياغ المطروحة سيشتوى يرفضها. هذه الصياغة الأولى. زين. ثم سيشيد ما أدري يطرح شيء معين، يقول إن المستصحب حتى يخرج عن اللغوية لابد أن يكون له أثر شرعي. زين؟ إلا أن هذا الأثر الشرعي ليس بالضرورة حكم شرعي، المهم أثر شرعي. لا يشترط بالضرورة أن المستصحب إذا استصحبناه يثبت لنا أثر يعني بمعنى الحكم، يكفي أن يكون هناك أثر شرعي على المستصحب، وإن لم يكن له حكم أشلون الله. مستصحب ليس له حكم، لابد نوضح هذا الأمر. وتدرون كل ما يضيق الحال وين يروحون؟ يشلبون على النذر. مو هاي لو نذر أو لو نذر ماكو، شو سوي وين أكو؟ أمثلة ما تعجب لمستصحب ليس له حكم شرع، يعني ما بي أي فائدة، بس مع ذلك تطلع للثمرة من جهة الثانية. فماكو غير حل النذر عندنا، بأن نفترض هكذا، والله هي فرضية بسيطة وأخذناها سابقا، أن نفترض أن النذر هكذا تعلق: إذا قطعت بوجود الإنسان في المسجد فأنذر. شنو أنذر؟ أن أسبح إلى الله عز وجل فترة معينة. فهنا النذر موضوعه ما هو؟ لا وجود ذات الإنسان في المسجد، وإنما الوجود المقطوع به، فالقطع بذات الإنسان يشكلان موضوع لوجوب النذر. وهذا ماذا يعبر عنه؟ قطع طريقي أم موضوع؟ لا تقول لي طريقي رجاء، لأن الحكم راح يترتب ماذا على هذا الموضوع؟ هذا قطع الموضوع، القطع بوجود الإنسان يؤدي ماذا إلى وجوب النذر؟ هذا قطع موضوعي. القطع الطريقي الحكم ثابت لموضوعه، مو أنت بقطعك ثبت الحكم. يحرم الخمر، الحرمة ثابتة للخمر أم لا؟ بس إذا أنت ما تعلم بها أكو تنجيز؟ إذا علمت بها يعني إذا قطعت مو راح تثبت الحرمة للخمر، الحرمة ثابتة قطعت أم لم تقطع؟ سوف يتنجز عليك ذلك. فقطعك طريق لتنجيز الحرمة لا أنه لتوليد الحرمة، بخلاف القطع الموضوع، لولا قطعك بهذا الموضوع لما حصلت الحرمة. وهذا مثال القطع بوجود الإنسان يجب النذر، فوجوب النذر موضوعه القطع بوجود الإنسان، هذا قطع الموضوع يقينا وليس قطعا طريقيا. زين، فحينئذ نقول إذا هذا القطع كان قطع موضوعي، يعني القطع زائد وجود الإنسان، فهنا إذا علمنا بأنه دخل إلى المسجد، تواجد بالمسجد ثم شككنا، فماذا نستصحب؟ نستصحب وجوده في المسجد يا أخي، لكن يترتب النذر. قلوا لي أنت عندك يقين بوجوده في المسجد، بعد ذلك شككنا هل أم لا أم لا، فتريد تستصحب شنو وجوده حتى ترتب وجوب النذر. هنا لا يمكن أن يترتب وجوب النذر، لأن الذي أخذ في موضوع وجوب النذر القطع بوجود الإنسان، والاستصحاب يولد لك القطع، ها؟ فكيف ذلك؟ ايش قالوا؟ قالوا بسيطة، كلش بسيطة. نبني على هاي النظرية، نظرية إن الاستصحاب أمارة، كما يقول من؟ سيد الفوئي رحمة الله عليه، والأمارة تفيد العلم أم لا تفيد العلم؟ بعد استصحاب أمارة والاستصحاب يفيد العلم، الأمارة تفيد العلم، لكن أي علم؟ علم تعبدي. العلم المستفاد من دليل الأمارة سوف يوسع من دائرة مال النذر إذا قطعت بوجود الإنسان. شلون يوسعه؟ يعني إذا قطعت بوجود الإنسان وجدانا، أو إذا قطعت بوجوده ماذا؟ تعبدا، سوف تتوسع من دائرة الموضوع. من هو الذي وسع؟ نتقل الاستصحاب بناء على أصحاب الأمارة. الاستصحاب هو الذي وسع من هذه الدائرة، لاحظ، بناء على أن الاستصحاب أمارة والأمارة تفيد العلم، فترتب على المستصحاب أثار. شنو أثار؟ مو حكم شرعي، توسيع دائرة موضوع اللي يترتب على هذا الموضوع حكم شرعي. أما إحنا سوينا بالاستصحاب، ما رتبنا أي شيء، فقط وسعنا من الدائرة، ترتب عليه حكم شرعي. الحكم الشرعي لم يترتب عليه الاستصحاب، ترتب على وجود الإنسان اللي هو وجوب النذر، ترتب على وجود الإنسان في المسجد. لكن بما أنك تفتقر إلى القطع، الاستصحاب وسع من دائرة الموضوع، وهذا الموضوع بعد أن يتوسع ثبت ذلك الحكم الشرعي، فلم يترتب على المستصحاب أي حكم شرعي، وإنما انحصرت دائرتين بالتوسع، والحكم الشرعي وجوب النذر ترتب ماذا؟ على ذلك. إذن هنا قدرنا نجيب أثر للاستصحاب، وليس هو الأثر حكم شرعي، وإنما هو توسعة لدائرة القطع الموضوعي. واضحة هاي مو واضحة؟ ما أعرف شو نسمع، ما لا شو، لا مفادة ولا شو نسمع، بس شو نسوي؟ يلا إخواني، واحد مو ترى يغرق ويحلم بالأصول هواي، ترى الدنيا ما هواي تريد من يمنه. اليوم ماكو تحديات على الإسلام، هاي الآن تقدر تدفع بيها شبهة عن الإسلام، يقول القطع موضوع وراح يتوسع. نعم إحنا راح نأخذه، يصير عندنا عقل تحليلي، راح نعيش إن الأمور توسع من دائرة العقل، يكون نلتجئ بعد ذلك نخصص مجال للوقت نتابع الأمور اللي قاعد يضرب بها الإسلام، لا نظل إحنا نعيش بهاي المسائل. القرآن يقول فلولا نفر لينذر قومهم، هاي مبررات وجودنا هو هذا، مو مبررات. حتى لو انت طامح تصير مجتهد، وهذا هو عين وافضل الطموحات، بس انت بمقدار ما تمشي لدرجة الاجتهاد تكون ايضا تمشي ترفع وياك افرادك اصحابك منطقتك، لابد تحاول ايضا ترفع، تكون حركة موازية، وهي هاي عين التوفيق للإنسان. أما إذا لا أنا مدنك ورايح بدربه وجاي بدربه، قطع مو غايتنا من طلب العلم، لا يصير إنه الإنسان كنا نحب هاي الأمور ونتلذذ بيها وقاعد، بس حتى ثورة 20 ترى صدق بعد ثورة 20 ما يفهمون اللغة، ما يفهمون، مو لغتهم الناس، اللغة خاصة بي. وهذا الركن يمكن بيانه هكذا، الأولى الصيغة الأولى، إن الاستصحاب وهاي قبل لا حتى يصير هذا، لابد نسعى لابد هذا، لا لابد 100%، وهي مو هم صعبة، ذل نفسك تحصل، إحنا مو علم أما علمنا إلهام، فأقول رب زدنا علم، أنت بقدر ما تحصل يجيك العلم، بس يكون حتى تصير قضية التجربة مع الناس ناشئة من علم. أما أنه التصدي من دون التجربة، يعني من دون أنه ارتكاز علمي، لا قطعا خطأ. فإحنا نريد الاثنينات لابد، إن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه فيه وين هذا فيه؟ بالاستصحاب؟ لا في المستصحب. استصحاب شنو؟ استصحاب في المستصحب. بلزوم التعبد فيه يعني في المستصحاب. يوتنشان هم حلوة الأمر. بلزوم التعبد إلى أثر عملي خلاص. شنو هاي مستند الصيغة هاي؟ الصيغة هاي مستندة. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا وقرينة الحكمة، مو القرينة اللي تنتج الإطلاق، لا قرينة الحكمة يعني الصون المولى عن الحكيم، لا يشرع شيء اللغو بدون فائدة، وقرينة الحكمة تصرف إطلاق. قافل لك نية تتمسك بالإطلاق، قرينة الحكمة يعني قرينة اللغوية تصرف هذا الإطلاق، تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، أي عن مثل تعبد لا أثر له عملا. وهذه الصياغة يقول سيد الشهيد أوسع الصياغات، وصيغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه من قرينة الحكمة، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثر شرعي يعني حكم شرعي أو ذا أثر شرعي. هاي رد على من؟ على الصيغة الثالثة اللي تقول لابد موضوع لحكم شرعي أو حكم شرعي أو قابلا للتنجز والتعذير يوتي من وجه. هذا رد على يا صيغة الثانية، يقول لا صيغة هاي صيغة أوسع مفاد، لكن على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أثر يخرجه عن اللغوية. يقول حتى وإن لم يكن هذا الأثر حكم شرعي، حتى وإن كان هذا الأثر شنو؟ توسعة لموضوع ما يترتب على هذا الموضوع حكم شرعي، كما إذا أخذ القط بموضوع خارجي وجود الإنسان، وهذا كان مثالنا ولا لا؟ قطعت بوجود الإنسان شوية راح أطفر. إذا أخذ القطع بموضوع خارجي تمام الموضوع لحكم شرعي، يعني القطع وهذا الوجود الخارجي كلاهما ماذا؟ تمام الموضوع لحكم شرعي. زين خلنا نرجع هسه لها ترجمة اعتراضية. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي، هذا الموضوع الخارجي وجود الإنسان إلى حكم شرعي؟ وجود الإنسان إلى حكم شرعي؟ ما إلى حكم شرعي. القطع بموضوعه إلى الحكم الشرعي، أما نفس وجود الإنسان لا، لا حكم له. هاي لا حكم له وين راجعة؟ للموضوع الخارجي. نفس وجود الإنسان بالمسجد شنو حكم الشرع؟ بينما القطع بوجوده إلى حكم شرع. وقلنا إن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، يعني شنو مقام القطع؟ راح يوسع من دائرة الموضوع، هذا يقوم مقام، يعني مو يقول له روح أنا راح أقعد. شو معنى يقوم؟ مو يعني يزيح من مكانه، يقول له لا أنت أبقى بس أنا راح أوسع من الدائرة، فأنا راح أصير أيضا وياك قصة ثانية. بدعوى إن المجعول في الاستصحاب الطريقية، هذا شنو يعني؟ يعني بناء أن الاستصحاب أمامه، فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب اللي راح يوسع الموضوع لترتيب حكم القطع. حكم القطع هو شنو؟ وجوب النذر بالمثال مالتنا. بس هذا المستصحاب اللي هو التوسع ترتب عليها شيء، التوسع ترتبت عليها شيء، يعني نفس الاستصحاب من وسع ترتب عليه شيء هذا الاستصحاب؟ لا فقط وسع. وإن لم يكن للمستصحب أثر فائدة، وهذا معنى قيامه قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق. لكن في بعض الموارد هاي يقول المقصود من يمه في بعض الموارد، ولكن صحيح الأثر مو حكم شرعي، لكن أثر التوسعة هم الحمد لله هم زين يمشي، يعني العربانة تمشي الحمد لله إن كانت هذا الأثر التوسعة هم قابل بها، مو إلا حكم شرعي توسعة كافية. زين الثانية، الصياغة الثانية، الصياغة الثانية لا، إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون للمستصحب بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز إذا كان المستصحب فيه تنجيز أو قابلا للتعذير. زين. أما أثر عملي سن على هذه السيارة الثانية يقول لا يكفي، لا بد ينجز ويعذر المستصحب. زين. هذا شلون أمثلة برضه؟ سيجد يطرح أربعة أمثلة. استصحاب وجوب الجمعة، هذا يثبت التنجيز أم لا؟ شنو معنى التنجيز؟ يعني ترتب، جعل شيء على عاتق المكلف، ترتب إلزام. استصحاب بعد شنو عنده؟ خلينا نجيب لنا تعذير بالله هسه. استصحاب عدم حرمة التدخين، تدخين في أوائل الشريعة حرام، كانوا لا يشربون النرجيلة ما كنت تدخين مو؟ بعد ما تدري قريش وشي ضايجين فش ماكو غير هذا. إيه مو قهوة كوفي شوف تحك شيخ عثير ما تسمع. فنستصحب التعذير عدم حرمة التدخين، هذا ثابتة شكينا في انقلابها إلى الحرمة، فنستصحب عدم الحرمة، هذا تعذير. بعد شنو عندك؟ استصحاب العدالة، كان زيد عادل وبعدين نستصحب العدالة، هذا جواز حكم. عندك بعد شنو؟ جانب فيه تنجيز أيضا، الشروط التي بعض المستصحبات اللي تكون متعلق بتكفير، متعلق مثل استصحاب طهارة الثوب، هي متعلق علما بوجوب الصلاة، صلي في الثوب الطاهر، والصلاة في الثوب الطاهر هذا متعلق، أو تستصحب عدم طهارة الثوب نفي المتعلق، مو مشكلة. الآن لاحظ كل هاي الأشياء قابلة للتنجيز والتعذير. زين جيد، أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعذير، ما هو مدرك الصيغة المذكورة؟ شوية بالكلام دقيق. مدرك الصيغة المذكورة اللي هي سيد الشهيد يقول أضيق من الصيغة السابقة، المدرك يقول نفس أدلة الاستصحاب، شوية رجاء بها دقة. أدلة الاستصحاب قالك لا تنقض اليقين بالشك. لاحظ شلون يعني صدق عبقري هذا، بس بغض النظر هو سجل راح يرده، بس شلون راح يقرب دلالة هاي الرواية على الصيغة الثانية، راح شلون على قولتنا يشبش لحية بلحية ويجيب لك اياها. قال تعال النقض، لا تنقض النقض. قال اولا النقض ليس المقصود انما النقض الحقيقي، وإنما المقصود إنما النقض العمل، هاي أول خطوة صلاح. لماذا؟ يقول لأن النقض الحقيقي التكليف به بغير المقدور، لأن هذا اليقين بمجرد عروض الشك قد زال. أول ما يعرض الشك أنت مو متيقن صرت، فإذا قيل لا تنقض اليقين الحقيقي القائم في أعماق النفس، هذا لا تنقضه بالشك، هذا التكليف ماذا؟ غير المقدور. فما ان الامر بغير المقدور لا يجوز، النهي بغير المقدور يجوز، فيتعين ماذا يكون النقض العملي. جيد. لا تنقض اليقين العملي. سؤال الذي له اثر في مقام العمل، هل اليقين الطريقي أم اليقين الموضوعي اللي أثر في مقام العمل؟ من اللي دوره تنجيز وتعذير، اليقين الطريقي أم اليقين الموضوعي؟ أحسنتم، الطريقي، لأن اليقين الموضوعي دوره فقط إثبات الحكم، اليقين الموضوعي إذا قطعته راح يثبت الحكم. أما اليقين الطريقي، قطع الطريقي نفسه يسمونه يقين طريقي، إذا كشف لك عن الحرمة صار منجز، وإذا كشف وإذا تقطعت بعدم الحرمة صار ماذا؟ معذر. فاليقين الطريقي يعني اليقين في مقام العمل انت راح تمشي عليه بعد ذلك عملان، هو اليقين الطريقي. فالنقض العملي ماذا يساوق؟ لا تنقض اليقين عملان، يعني لا تنقض اليقين الطريقي، واليقين الطريقي هو وظيفة التنجيز والتعذير. هي هاي الرتم الثاني، السيارة الثانية أن يكون قابلة للتنجيز والتعذير. شلون لوها؟ شلون رتبها لك؟ أول شيء استبعد لك اليقين الحقيقي، قال إذن يقين عمل. يعني إذن أنت في مقام العمل أثر اليقين، أثر اليقين لا تنقضه، ومو نفس اليقين لا تنقضه، أثر اليقين في مقام العمل لا تنقضه. من اللي إلى أثر؟ يا يقين موضوعي وطريقي، ها؟ لا طريقي. وأثر اليقين الطريقي شنو؟ قلولي التنجيز والتعذير. هاي الفكرة قبل ما نعلق عليها تشبه شنو؟ من يقول أخذناها صدق، هاي فكرة أخذناها، أخذناها فكرة الشيخ الخراساني في الركن الأول، قال إن اليقين اللي مذكور مو يقين موضوعي، وإنما يقين ماذا؟ طريقي. تذكروها؟ ذاك سيد الشهيد سأله قال إن صرف اليقين من الموضوعية إلى الطريقية يحتاج مبرر، وأصلح كلامه وهكذا، ونفسها طريقة. سيد الشهيد يقول هاي القضية مع تقديرنا ثمن هيك محاولة لإثبات هذه الصيغة بهذا المستند إلا أنه قابل للمناقشة. المناقشة جدا بسيطة. قال له أنت ماذا فعلت الآن؟ فسرت النقض من النقض الحقيقي علما إلى النقض العملي. طب هاي مخالفة للظاهر أم لا؟ مخالفة للظاهر. قال له عندنا طريقة نقول المقصود من يمها النقض العملي، يعني ما نخالف الظاهر، يعني نحافظ على النقض ما نخالف الظاهر، ولا نقع في مشكلة أن النقض الحقيقي غزالة بمجرد عروض الشيء. يعني نقول النقض الحقيقي هو المطلوب، لكن هذا زال بمجرد عروض الشيء. نقول راح نرتكب التأويل مو بكلمة النقض، بالنهي. مو لا تنقض، أنهاك عن النقض. المستدل ماذا فعلت؟ أبرز عناية أي شيء، عناية النقض، بدلها من الحقيقة علما إلى العملي. سيشد قال أنا راح أحافظ عليها وأسوي عناية من طرف ثاني، عناية بالنهي. النهي الظاهر من يمة التكليف أم الإرشاد؟ كل نهي التكليف، هاي قاعدة ذكرها في الحلقة الثانية قد مباركة، وهي قاعدة موجودة سيشد ذكرها في الحلقة الثانية. الأصل في الأوامر والنواهي التكليف، لكن هنا راح ارفع اليد عن النهي التكليفي احمله الى النهي الارشادي، يعني ارشدك ارشاد، ارشدك الى انك ايها الشاك، ايها الشاك متيقن. يعني ارشدك الى ماذا؟ الى انه لا ترفع اليقين بمجرد عروض الشك. هسه ارشدك أقول لك متيقن، أو أرشدك إن مو إلى بقاء اليقين، إلى بقاء المتيقن. إرشاد لأي شيء مو مهم، إما إرشاد لبقاء اليقين أو إرشاد إلى بقاء المتيقن متعلق اليقين، مو مهم عندي حس. هذا النهي إرشاد، إرشاد أرشدك إلى أنك، فهو نقض حقيقي لا تنقضه حقيقة، لكن بهذا المعنى أتصرف في دائرة النهي. إرشاد ماذا؟ إلى أنك متيقن إلى الآن. يقول هذا يشبه سيد الشهيد، يشبه دعي صلاتك أيام إقرائك. هذا النهي تكليفي وإرشادي، إرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة، وهذا أيضا لا تنقض اليقين، إرشاد من قبل الشارع إلى إبقاء اليقين أو إلى إبقاء المتيقن إلى أن من ترشد. مع فارق، حسنا هذا الفارق، مات الحائض إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة، ما تقدر تصلي صلاة صحيحة، بينما هاي شنو؟ اعتبارا الشارع اعتبرني متيقن اعتبارا ارشادا من قبل الشارع. اذا فعل هذا الضوء ان استظهار، راح اعيدها، استظهار التنجيز والتعذير مبني على تفسير النقض من الحقيقة علما إلى العمل، أي ابقي آثار اليقين، وبما أن آثار اليقين التنجيز والتعذير، إذن هذا معنى أن يكون المستصعب قابل للتنجيز والتعذير. سيدي الشهيد يقول لا، أكو احتمال آخر، أننا نبقي على كلمة النقض خصوص النقض الحقيقي، إلا أننا نتصرف في دائرة النهي، إرشاد إلى أن بقاء المتيقن، بقاء اليقين، هذا ما تطيق بعد تنجيز التعليم، هذه مساحتها واسعة يا مو واسعة. النقض العملي مساحتها التنجيز والتعليم، والنقض الإرشادي إرشادا أن تبقى متيقن، هذا سواء كان في التنجيز والتعليم أو هذا دائرته أوسع. المحافظة على الظاهر هو النقض الحقيقي، منفسر النهي بالإرشاد. إيه بس بخارينا، يعني حتى لا نرفع اليد عن هذا الظاهر، وهو النقض الحقيقي، هذا حافظنا عليه.
زين. عفوا سيد الشهيد، هذا تفسير أهل الكتاب.
إيه قلنا هسه قلنا لقرينة معينة، لقرينة وهو الحفاظ على الظاهر مهما أمكن. الحفاظ على الظاهر وهو النقض الحقيقي. مهما أمكن حفظنا إحنا على الظاهر.
الخلاف ارتكب في النهي.
إيه قرين تويا، لأنه إذا حملت على النهي التكليفي راح ارتكب خلاف الظاهر. يولا بس إذا حملت على كلمة النقض، النقض الحقيقي، وتصرفت في كلمة النهي، ها عندي قرينة وياها. قرين تويا إن المحافظة على الظاهر أولى، وكلمة النقض أولى. بعد ذلك الشيء شو يقول؟ يقول بس. مع ذلك سيد الشهيد يقول لكن مع ذلك هذه الصياغة هي الصحيحة. كيف صياغة التنجيز والتعذير؟ يقول مع ذلك راح تصير تبقى صحيحة. ها؟ يقول بعد هذا شو السبب؟ هو شغلتنا. يقول مع ذلك هذه الصياغة هي الصحيحة. بس زين شو راح تثبتها الآن؟ طريقة الإثبات باطلة. افتتش بالطريقة. شو راح يثبتها سيد الشهيد؟ يقول يعني شو بدي يقول؟ يقول هذه الصياغة هي متعينة مقابل الصياغة الأولى. الصياغة الأولى شنو كانت رجاء وياه؟ كن ينتهي بنا الاستصحاب الأثر عمل. زين؟ طب أثر عمل يعني تنجيز وتعليق. زين ولا؟ بينما الصياغة الثانية كم احتمال صار بيها؟ على تفسير النقض بالحقيقي اللي جاءها صاحب الاستدلال تتحد نتيجتها وياما، وهي الصياغة الأولى. وعلى النهي الإرشادي إذا ارتكبنا العناية بالإرشاد لا أعم، سواء ينتهي إلى تنجيز وتعذير أو ما ينتهي. إذن الصياغة الثانية بها كم احتمال؟ احتمال واحد من الاحتمالات يوافق الصياغة الأولى، الثاني من الاحتمالات النهي الإرشادي يوافق الصياغة الأولى ويخالفها، لا أوسع منها. زين؟ فراح شو يصير؟ يصير هذا الاحتمال، الرواية الصياغة الثانية ذات احتمالين، احتمال يوافق الصياغة الأولى ومو أصل الصياغة بالنتيجة، واحتمال ثاني خالف. فإذا دار الأمر بين احتمالين، يعني واحد بيه عموم، واحد بيه شنو؟ ناخذ بيه احتمال بقدر المتيقن اللي هو بي شنو؟ اللي يوافق الصياغة الأولى. أما الاحتمال الثاني النهي الإرشادي، لا هذا أعم من يمه، سواء كان ينتهي إلى أثر عمل أو لا ينتهي، لا يعني بي تنجز أو ما بي تنجز. كل ما دار الأمر بين احتمالين مترددات فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن كان يوافق نتيجة الصياغة الأولى. يعني أخوان شنو الصياغة الأولى كانت؟ أن ينتهي إلى أثر عمل، هو هذا تنجز وتعديل. من إجينا الصياغة الثانية الاستدلال النقض الحقيقة وليس ممنوع، قال النقض العملي، النقض العملي أيضا تنجيز التعذير. بهذا الاحتمال يوافق الصياغة الأولى أو لا يوافق؟ يوافق الصياغة الأولى. بس الاحتمال الثاني اللي أبرز السيد الشهيد بالتصرف في كلمة النهي وحملها من النهي التكليفي إلى الإرشادي، هذا كان أعم واسع. فالصياغة الثانية مستندة ذات احتمالية، احتمال يوافق الصياغة الأولى واحتمال أعم لا يوافق. نقتصر على الاحتمال اللي يوافق الصياغة الأولى باعتبار هو القدر المتيقن على كل حال. النتيجة أن الصياغة الثانية ماشية، لاحظ شلون سيشي فعلها هكذا. بعد يقول إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحاب، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتباره باعتبار منه حكما شرعيا كوجوب الجمعة أو عدم حكم شرع، هذا حكم شرع تنجيز، عدم حكم شرع مات التدخين معذرية، أو موضوع لحكم شرعي العدالة، أو دخيلا في متعلق الحكم اللي هو شنو طهارة الثوب ميو لا دخيلا في متعلق، أو تستصحب عدم طهارة الثوب إذا كانت الحالة السابقة العدم كالاستصحابات الجارية هاي تشرح للمتعلق، كالاستصحابات الجارية لتنقيح، تنقيح يعني تثبيت، شرط الواجب طهارة الثوب إثباتا إذا كانت الحالة السابقة طهارة الثوب، أو نفيا إذا كانت الحالة السابقة عدم طهارة الثوب. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة شنو المدرك؟ مستندها شنو؟ استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. شلون؟ عجيب، دليل الاستصحاب على هاي الصيغة الثانية قال لي نعم، لاحظ شلون؟ قال لأن مفاد النهي عن نقض اليقين بالشك، لابد يقول نتصرف بكلمة النقض ونقول مو حقيقي، النقض هنا ليس هو النقض الحقيقي، هاي أول خطوة سواها، أبعد لك النقض الحقيقي. لماذا أبعدته؟ لأن النقض الحقيقي واقع لا محالة، أنت أزمن ما يبقى حقيقي يعني يقصد في أعماق النفس، ولكن النهي عنه لأن تكليف غير المقدور، ماذا يتعين؟ وإنما هو النقض العملي. شنو معنى النقض العملي؟ يعني أنت آثار اليقين تعامل معها، هذا معنى آثار اليقين. شنو آثار اليقين؟ قطع. شنو آثار القطع؟ تنجيز والتعليل. وإنما هو النقض العملي، وفرض النقض العملي لليقين شنو معنى؟ وفرض إن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عمله، هذا إلى اقتضاء ينقض، الشارع قال لك لا تنقض هذه الآثار. والاقتضاء العملي لليقين إنما هو بلحاظ ماذا؟ كاشفيته. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقاً بما هو صالح للتنجيز والتعذير. من اللي صالح للتنجيز والتعذير؟ اليقين الطريقي هو صالح للتنجيز والتعذير، لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب بنفس هذا أنه تصرف لك باليقين من الموضوع علما إلى اليقين الطريقي. سيشيد راح يعلق عليه، وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به. ولكن إذا حافظنا على النقض الحقيقي وصرفنا في كلمة النهي ما يجي هذا المعنى، لأن سير النهي إرشادي سواء كان هذا قابل للتنجيز أو غير قابل للتنجيز، ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي. لعن وين راح تصرف سيدنا؟ قال مع حمل النهي إلى كونه إرشادا، يعني من كونه تكليفيا علما إلى عدم إرشادا. شنو إرشادا؟ إلى أي شيء؟ إلى أنك لا تتمكن من نقض اليقين، لكن إيه؟ بحسب عالم الاعتبار. أنا الشارع أعتبرك يا أخ أرشدك وأعتبرك متيقن، تشدك بعد. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشاد إلى عدم القدرة عليه، بس بحسب الشارع أنت لا تقدر، ومو حقيقة كما يقال في أيضا هاي إرشادا إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة، لكن فرق الحائض لا تقدر حقيقة على الصلاة صحيح، بينما ذاك يقدر ينقض يوم يقدر يبطل الشيء يبطل اليقين وراح يعمل بالشيء، بس الشارع قال لك لا، يقول غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة. حقيقة يعني الشرع، شو المعنى حقيقة؟ ما تقدر تصلي شنو؟ الصلاة صحيحة ما تقدر زين. والنقض غير مقدور للمكلف، لكن ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. زين، سيد الشهيد يقول لكن مع ذلك تبقى الصياغة الثانية رغما هي الثابتة، وبناء على هذا الاستظهار يا استظهار يا استظهار قلوا لي يا استظهار وبناء على لا هذا الاستظهار الثاني يكون مفاد الدليل جعل الطريقية. عجيب شلون؟ ها؟ يصير بعد أعم، سواء كان يترتب عليه تنجيز وتعذير أو لا ما يترتب، أعم من ذلك. ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي، لا ما يلزم. أحد معانيه راح يصير بناء على النهي الإرشادي، أحد معاني التنجيز والتعذير، النقض العملي يعني التنجيز والتعذير، ويكون معنى آخر لا، سواء كان في تنجيز وتعذير أو لا. غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل، لأن لا تنقض إنه مجمل، يوم مقصود من يمن النقض العملي وراح يعطيك تنجيز وتعذير فقط، يقول المقصود من يما النهي الإرشادي يعطيك أعم من ذلك، فمجمل. وتردده بين الاحتمالين، هذا الاحتمال هسه اللي حسيت لكم اياه، الموجب للاقتصار على المتيقن منه. وما هو المتيقن؟ ما تقرره الصيغة الثانية، يكون التنجيز والتعليق، هذا أضيق من ذاك الاحتمال الثالثة. هذا ما في شيء ثالث، اللي هو للشيخ صاحب الكفاية أن يكون المستصحاب إما حكم شرعي أو موضوع علمه، هذا أضيق الصيغ. يعني تدري هذا شلون راح يورط روحه؟ راح يورط روحه برواية زرارة الثانية. رواية زرارة الثانية شو استصحب زرارة؟ الثوب. أحسنتم، المتعلق، والمتعلق لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، هاي أحد الإشكالات. يعني بالإضافة إنه ما بيها دليل تتنافى مع أدلة الاستصحاب. سووا قالوا لا هاي شوف هاي بسيطة، هاي هذا الإشكال بسيط من رفعة، ماكو أي تنافي إن شاء الله بين صيغتنا ورواية الزرارة. يعني رواية الزرارة تتحدث عن المتعلق، وإحنا صيغتنا تتحدث عن الحكم وموضوع، فيقول بسيطة نقدر نرفع الإشكال. شلون نرفع الإشكال؟ نقول هنا المكلف لو جاء بالمتعلق، يعني قلت لك اكرم الفقير وطيت فلوس اكرمته، قلت لك طهر ثوبك حتى تصلي ورحت طهرته، فقد سقط الامر بتطهير الثوب. ليش؟ يعني جئت بما بالمتعلق. ومن الواضح الذي يسقط الأمر هو المتعلق هو الموضوع، من اللي يلعق بالأمر فعلية الأحكام بفعلية الموضوعات، فتحول المتعلق الماء إلى موضوع، خلاص انتهى الأمر. ما بعد شيء عيد، لو طهرنا الثوب فالأمر بالتطهير قد سقط، لا أمر، عدم الأمر بعد. والذي يسقط الأمر، من هو الذي يسقط الأمر؟ من هو علل الأمر؟ قلوا لي. وبالموضوعات الموضوع مو نقرأ علل الأمر، فالذي يسقط الأمر هو الموضوع. فتحول الثوب من كونه متعلق إلى ما تحول إلى موضوع. سيد الشهيد قال له أولا أنت صياغتك قلت أن يكون إما موضوع أو حكم، هنا شنو جعلت؟ جعلت الإتيان بالمتعلق عادم للأمر، يعني لا أمر لا حكم، وأنت تقول حكم مو لا حكم. هاي شوي حرفية، هاي مناقشة نقنقية على الكلام، مو لا. يعني أنت قلت أن يكون موضوعا أو حكما، أنت جعلت الإتيان بالمتعلق مسقط للحكم، يعني عادم للحكم، تقعد تقول حكم هذا واحد. يلا يلا ما يخالف. ثانية يشمل الحكم وعدم الحكم، المهم كلمة حكم، ريحة الحكم موجودة ما يخالف. بس من قال لك أن الإتيان بالمتعلق مسقط للحكم؟ أخذناها أصالة البراءة، إشكال الشيخ العراقي أن الإتيان بالمتعلق مسقط علما لفاعلية ولمحركية الحكم، لأن هذا اللي يطبخ طعام، لأن الحكم هذا أخذت
على مبنى شيخ.
ها؟ هو صاحب الكفاية يبين له مبنى يا أخي، ظلمة صائبة ما تدري، ما تريد تطلع مبنى ما تعرف، لأنه المشكلة وين بالألفاظ ما يتعرفون يا أخي، ما تطلع مباني يعني. ومباني صاحب الكفاية أنا أجزم أنه يرى يعني خلال تدريسنا إلها يرى أنه المحركية ما لها علاقة بالمتعلق بالنفس الأمر. بس وين ذاكرة أنا عندي يقين بها يعني في قضية الأقل والأكثر أو شيء، أجزم بهاي الأبعاد. بإذن حتى على مبانية ما تصير زين. خلينا نقرأ هذا المقدار. الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. إيش قد ضيقة هاي، وهذه صيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال، ما تنسجم حتى مع أدلة الاستصحاب في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر. بس متعلق الأمر يو قيد أو الجزء، شنو الفرق بين القيد والجزء؟ شنو الفرق بين الشرط والجزء؟ قيد هو شرط والجزء هو جزء، شنو الفرق بيناتهم؟ راح تقول الجزء داخل والشرط خارج، مو؟ هاي عبارتنا القديمة. شنو الفرق بيناتهم؟ شي شرح بالحلقة الثانية زين. من قبيل استصحاب الطهارة مع أن قيد الواجب لطهارة الثوب ليس حكما شرعيا كما هو معلوم، واضح من حكم شرعي، حكم شرعية خمسة، ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب هاي قاعدة في الحلقة الأولى، يترتب على الحكم يترتب على الموضوع ولا يترتب بالعكس، أصلا المتعلق هو اللي يترتب على من؟ على الحكم. ولا علاقة الموضوع بالحكم، الموضوع هو العلة للحكم، فمو حصل الحكم انه تحول الحكم علة علمه للمتعلق، استرجع الحكم على المتعلق، كان هو يحتاج موضوع، الموضوع توفر صار حكم، هذا الحكم يتحول من كونه معلول سابقا اما الى علة للمتعلق. زين هاي مال لا وقعت الخنثى تذكروها قبل المنهاج، قبل المنهاج بس في الاخير حذفوها بالمنهاج، زي اخوي موجوده الخنثى بالانثى بعدين الخنثى وعلي يقول شنو اسم سرجلت شنو
متعلق بالصلاه وليس طهاره
يعني
متعلق بالصلاه
سيدنا مثال زراره، مثال زراره طهر الثوب متعلق لوجوب الصلاه لا لا سيدنا بغض النظر هسه الصلاة قد يكون متعلق بس زرارة كان عنده مشكلة وياما ويثب الثوق متعلق مو حكم ولا موضوع لحكم زين لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا أنه يترتب على المتعلق بل بالعكس زين وقد يدفع الإشكال فنشوف بالله دفع الإشكال لأن إيجاد المتعلق طهارة الثوب مسقط للأمر واللي يأثر على الأمر المتعلق هو الموضوع فقدرة قادر تحول المتعلق إلما ترى مراتها ماكو تصفيت هذا من ضمن التصفيطات والله تصفيتها شو المتعلق تحول إلى موضوع يعني مهم أجاوب على الإشكال ذاك السيشير قال أنا عندي جواب شو هذا هسه ما ندري هو ياهو إحنا الحمد لله ما نعرفه فهو موضوع لعدمه فيجري استصحابه بعد صار موضوع لإثبات عدم الأمر وسقوطه فاستصحاب عدم طهارة الثوب أو طهارة الثوب وهذا الدفع سيشكل عليه بإشكال أولا بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم إن الإتيان بالطهارة مسقط للحكم ما تقول أن يكون المستصحب حكم مو مسقط للحكم وثانيا بحاجة من ناحية أخرى إلى تسليم لأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته. هذا تقدم أنه مو صحيح. سيدنا قال أنا قال تركون أنا أدفع لكم الإشكال. أبو هاشم قال أنا أدفع الإشكال. يقول والأولى في دفع الإشكال إن هذه الصيغة ما لها مستند. إنها مستند هذه الصيغة قرآن شبكتها جتها روايات ما لها مستند. بس قالها صاحب الكفاية قال ها خلنا ندور له على مستند. ما يمكن صاحب الكفاية يشمر الحكي هيك. خلنا نشوف لها مستند. يقول ومستندها يدور بين أحد أمرين. لا تفرح سيدنا اثنيناتهم بعض بعض. فيقول المستند الأول اللي أتبرع له وأطيع له بس واحد يكون أمين بالتبرع شيء زين. قال المستند الأول ها إن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا والمستصحب إذا لم يكن موضوعا لحكم شرعي صار التعبد به لغوا. لأن اللي يصدر من الشارع إما حكم أو موضوع لحكم. شيء شنو جاوبه بسرعة تعرف اللغوية إلا بهاي الصياغة يكفي نرفع اللغوية أن يكون شنو لا أثر قابل للتنجيز والتعذير وإن لم يكن حكم ولا موضوع لحكم شرعي. فإذا المسألة يمن اللغوية اللغوية ترفع بهذا اللي حكيته واللي أيضا احتمال آخر موجود فلا يعين صيغتك على صيغة الأخرى. خلينا نقرأها واحدة واحدة. والأولى في دفع الإشكال رفض الصيغة الثالثة نرفضها ونرتاح ونخلص إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. الأول إن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا وهو موضوع لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع لأنه الشارع يصدر من المهاية فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي ماذا إلى تجيز وتعذير. ودارة التجيز والتعذير اللي هي الصيغة الثانية سجل يدافع عليها دارتها أوسع ولا يختص بما ذكر. فإن التعبد بوقوع الامتثال وعدمه أيضا ينتهي إلى تنجيز وتعذير مثل طهارة الثوب منجزة وعدم طهارة الثوب إذا استصحب عدم الطهارة معذرة إذا بات العقبة طلع الثوب مطاهر أنا معذور إن شاء الله. نشوف الصيغة الثانية والأخيرة. مفاد الصيغة يعني المستند الثاني يسمونه نظرية جعل الحكم المماثل. سامعين بهذا؟ هذا للمحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني شنو يقول؟ طبعا طرح هاي النظريه في خبر الثقه ايضا. في خبر الثقه دا اريد نوضحها هنا زراره شنو معنى خبر الثقه حجه. هاي حجه شنو معنى؟ قلنا اكو تفسيرات طريقيه وعلميه ما ادري شنو قاعد احكي على خبر الثقه. ها معنى خبر الثقه حجه من زراره يقول ترى السوره واجبه. سمعت الامام الصادق عليه السلام يقول واجبه حجة إذن السورة واجبة خذتها. فيحكم الشارع بحكم يماثل الذي أخبر به زرارة. يقول لنا زرارة حرمة فكلامك حجة. شنو كلامك حجة؟ يعني حرمة راح نطيق. وهكذا نظرية جعل الحكم المماثل. الاستصحاب هم نفس هاي النظرية. أنت المستصحب شنو وجوب الجمعة وجوب إذن استصحابك حجة. شنو استصحابك حجة؟ أنا راح أجعل وجوب استصحبت موضوع من الشارع حجة هذا الموضوع. أما غيره ما شيء صادر من الشارع بعد اللي يصدر من الشارع يو حكم يو موضوع. أما عدم يصدر من الشارع أمور ما تصدر من الشارع. هذا اللي المستند الثاني. سيد الشهيد يقول والله هذا ما يفهمنا كيف استفاد نظرية جعل الحكم المماثل من حديث لا تنقض اليقين بالشك. شلون استفاد منها؟ بل المستفاد منها كما تقدم راح يكرر نفس الشيء. إما النقض العملي اللي هو كاحتمال في الصيغة الثانية أو النهي شنو؟ مو بعد نقض نهي إرشاد. إرشاد علما إما إرشاد إلى بقاء اليقين أو إرشاد إلى بقاء المتيقن. اليقين هذا إذا حملناه على الموضوعية المتيقن يعني صرفنا باليقين. هذا المستفاد إما نقض عملي أو نهي إرشادي. غير ذلك ما نقدر نقول مستفاد نظرية الحكم المماثل. إذن هاي باطلة. الثاني إن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرين يعني ايش تستصحب نجيب لك اياه. فلا بد اذا ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. اما انت تستصحب التنجيز شنو هذا؟ الشارع ما يقول ايه تنجيز، ما يلزم من الشارع تنجيز، هي مصطلحات اصوليه. والجواب عن ذلك لا موجبة، يعني شنو الدليل لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب؟ بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك، إما بمعنى هذا الاحتمال الأول في الصيغة الثانية لا تذكروه، النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، أو بمعنى النهي الإرشاد عن النقض الحقيقي، لأن هذا الاحتمال الثاني حافظ على النقض الحقيقي بس فسر النهي بيانه إرشادي. إرشاد المن بالله لشوف العبارة، أو بمعنى النهي إرشادا، رجاء نكتبوها إرشادا، أو بمعنى النهي إرشادا عن النقض الحقيقي. إرشاد المن إلى إما إلى بقاء اليقين السابق، هذا يريد يحافظ على كلمة اليقين وما يصرف بها، أو بقاء المتيقن، هذا شنو يريد؟ لا يصرف بكلمة اليقين واجعلها مثال المن للمتيقن. لكن طبعا الدعاءان وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا، هاي السياغة الثانية سجل اختارها، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء، يا أنحاء إما حكم أو موضوع بعد أو عدم حكم أو متعلق أو عدم متعلق، كلها قابلة للتنجيز والتعذير. والحمد لله رب العالمين. واضحة يا مواقع شكرا.